بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من طلاب العلم الزائرين من مريرية الشعيب ومن رافقهم. يقول السائل: جاء عن جابر مرفوعا إن الله ينزل عشية عرفة، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر، وجاء عن أم سلمة موقوفا، هل نثبت النزول عشية عرفة مع أن الذي في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا بلفظ يدنو عشية عرفة، هل الدنو هو النزول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد. أدلة النزول كثيرة، وهي أخص من أدلة الدنو. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وأدلة الدنو ترادف أدلة التقرب: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث الذي جاء عن جابر أنه يثبت النزول يوم عرفة حديث ضعيف، فيبقى ما دل عليه الحديث الصحيح من إثبات الدنو يوم عرفة، وأن الدنو إرادة في التقرب، والتقرب إرادة في الدنو ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالنزول فأدلته أخص كما سبق بيانه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما دنوه الخامس 466، وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. هذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. الشاهد: إثبات الدنو وهكذا إثبات النزول، دنوه ونزوله واستواءه كل صفة تثبت على ما دلت عليها الأدلة.
يقول السائل: هل شهرة القصة في كتب العلماء تقوي إسنادها إذا كان ضعيفا، كقصة خالد القسري حين ضحى بالجعد بن درهم؟
هذا قد أجيب عنه. القصة فيها مجاهيل، والذهبي والألباني وجماعة يعتمدونها وينقلونها ومن قبلهم، فالأصل إثبات القول سواء كان حديثا أو أثرا بثبوت سنده، ولكن هذه قصة اشتهرت فأجراها الناس على تلك الشهرة لأنه ما وجد من ينكرها فيما نعلم.
يقول السائل: هل على المرأة الملاعنة عدة إذا لاعنت زوجها، وكم هي عدتها؟
الجواب: اللعان ليس بطلاق، وما جاء أنه بعدما الملاعنة قال أو طلقها ثلاثا، وهذا في الصحيح، هذا من فعله: كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها، ثم طلقها ثلاثا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فرق بينهما وقال: لا سبيل لك عليها، بمجرد اللعان يفترقان افتراق الفرقدين كما يقال، يعني بين الشمس والقمر أو بين الشمس المشرق والمغرب، فلا يجتمعان لا دنيا ولا أخرى، وهو فرقة وهو فسخ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس 351. وأبان أن الطلاق أن اللعان عبارة عن فسخ وليس هو بطلاق، أما فعل ذلك فليس بحجة، هو من نفسه فعل ذلك دون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان فسخا فإن الفسخ لا عدة فيه، فيه استبراء للرحم فقط، تستبرئ بحيضة، ليس هو بطلاق وتستبرئ بحيضة. هذا كلام القيم رحمه الله في الزاد على ما سبق ذكره. قال رحمه الله: الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد من قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا كفرقة الرضاع، يعني لو علم أن هذه الزوجة التي مع أن زوجته الحقيقة أنها أخته مثلا من الرضاعة، وما تبين ذلك إلا بعد أن تزوجها، فلا يحتاج أن يطلقها، العقد أصلا باطل من حينه، لأنه عقد على أخته، والعقد على ذات محرم لا يصح. وإنما الأولاد أولاد شبهة، والزواج زواج شبهة، والأولاد شرعيون، أما العقد باطل فلا يحتاج أن يكون أنت طالق مباشرة، يعني يكون فسخا، وتستبرئ رحمها بحيضة وتتزوج. ويقول: كفرقة الرضاع. واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق، ولا نوى الزوج به الطلاق، ولا يقع به الطلاق، لو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج، ولم يتوقف على لعان المرأة، لو كان طلاقا مجرد ما يفرغ من لعانه هو تصير بعينة من طلقة، لكنه لا يتم الفرقة إلا بعد تلاعن الاثنين، مع أن الطلاق ليس بيد المرأة، الطلاق بيد الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الخطاب للرجال، ولم يتوقف على لعان المرأة. قالوا: ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق مدخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاث، فكان يكون رجعيا، ولأن الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره. قالوا: يعني ما يعني الفسخ هذا بغير اختيار الزوج، يفسخ الوالي. وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق، بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ انتهى.
يقول السائل: ما حال حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على امرأة تسبح بالنوى فقال: ألا أخبرك بما هو أفضل؟
ألا أخبرك بما هو أفضل؟
سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك. الحديث.
الجواب: الحديث منكر، فيه خزيمة رجل مجهول كما في ترجمته من ميزان الاعتدال، مع ذكر هذا الحديث في ترجمته على أنه من مناكيره. خزيمة قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال: خزيمة لا يعرف عن عائشة بنت سعد، تفرد عنه سعيد بن أبي هلال، حديثه في التسبيح. هذا الحديث منكر من مناكير خزيمة، هذا أعني ما يتعلق بقوله تسبح بالحصى، تسبح بالنواء أو نحو ذلك. أما أصل هذا الذكر من حيث أنه عدد ما خلق وعدد، فله شاهد عند أحمد في المسند 36 458 يثبت به، وإنما هذا المعنى أنها تسبح بحصى أو تسبح بنوى، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجهها على أنها تفعل هذا الفعل. هذا لا يثبت. وقد ناقش هذا وغيره مما في هذه ما استدلوا به الشيخ بكر في رسالة التسبيح، وأبان ضعفها كلها، ضعف تلك الأحاديث الذي هي التسبيح بالنوى، تسبيح بالحصى، تسبيح بالتسبيح بالسبحة، ما كان من ذلك لا يثبت منها شيء. علم بهذا أنه لا دليل يثبت في التسبيح بالسبحة، ولم يفعل ذا ولم يصنع شيئا العلامة السيوطي رحمه الله في يعني ماذا إجاز ذلك في رسالة في إحدى رسائله في ضمن الحاوي، يعني ما أتى بشيء يثبت، ما أتى بشيء يثبت. ولما لم يثبت التسبيح بالسبحة ولا بالنوى ولا بالحصى وفي هذه الآونة ولا بتلك العدة، ذلك العداد الذي يأخذها على أصبعه ويعد بالأرقام وما كان من ذلك، كان الثابت هو التسبيح باليد، كان يعقد التسبيح يعني بيمينه كذا قال، وجاء أيضا نعم بنحو هذا بيده بيمين الشاذة.
يقول السائل: هل كتاب الرد على الجهمية ثابت عن الإمام أحمد، مع العلم أن الذهبية ينكر ثبوته لأمرين الأول ضعف إسناده لأنه من طريق رجل مجهول، الثاني أن في الكتاب ما يخالف عقيدة الإمام أحمد.
هنا في ترجمة الإمام مالك من سير أعلام النبلاء قال الذهبي رحمه الله وقال محمد بن عمرو النيسابوري سمعت يحيى بن يحيى يقول: كان مالك فجاءه رجل، كنا عند مالك فجاءه رجل فقال: الرحمن استوى، ذكر نحوه فيه فقال: الاستواء غير مجهول. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية له قال: حدثني أبي قال: حدثنا سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء، أي من علمه، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس في كتاب مبين. عند قوله الرد على الجهمية حشى المعلق فقال: ويروى ويرى المؤلف رحمه الله أن هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد، لا تصح نسبته إليه، كما سيجيء ذلك في ترجمة الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب. ومما يؤكد قوله أن في السند إليه مجهولا وهو الخضر بن المثنى، والرواية عن مجهول مقدوح فيها مطعون في سندها على أن فيه آراء تخالف ما كان عليه السلف الصالح من معتقد، ويختلف في عما جاء عن الإمام في غيره مما صح عنه، ولا نجد لهذا الكتاب ذكرا لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد ممن عاصروه وجالسوه أو أتوا بعده مباشرة وهم على مشربه وكتبوا في الموضوع على مشربه طريقته، وكتبوا في الموضوع ذاته كالإمام البخاري وعبد الله بن مسلم بن قتيبة وأبي سعيد الدارمي وأبي الحسن الأشعري، قال: وأبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه مقالات الإسلاميين، ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقا ولم يستفد منه شيئا. هذه كلها قوادح تبين يعني أن الكتاب مقدوح في نسبته إلى سواء الذهبي أو غيره، يعني يقدحون في نسبته إلى الإمام أحمد.
يقول السائل: هل كتاب الحيدة ثابت عن الكناني؟
هذه فائدة كنا أخذناها من شيخنا رحمة الله عليه وكتبناها عنه، أن كتاب الحيدة السند إليه لا يثبت، نسبة كتاب الحيدة إلى عبد العزيز الكناني من طريق محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء في ترجمته من ميزان الاعتدال محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء عن عباس الدوري اتهمه أبو بكر الخطيب بأنه يضع الحديث قلته قال الذهبي قلته هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة كتاب الحيدة منسوب لأبي الحسن عبد العزيز بن يحيى الكناني وهو في الجملة مناظرة جيدة فيه كلام مناظرة لمن يقول بخلق القرآن يعني يراد رد عليه لكن كما ترى رواه عنه أبو عمرو بن السماك ورأيت له حديثا إسناده ثقات سواه وهو كذاب في فضل عائشة ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة إني لا أستبعد وقوعها جدا. قال الحافظ في اللسان ووجه استبعاد المصنف كتاب الحيدة أنه يشتمل على مناظرات أقيمت فيها الحجة لتصحيح مذهب أهل السنة عند المأمون وأعجبه قول صاحبها فلو كان الأمر كذلك ما كان للمأمون أن يرجع إلى مذهب الجهمية ويحمل الناس عليه ويعاقب. قلت لكن المصنف استبعد نسبة الكتاب إليه لأن الإسناد الكتاب لم يصح إليه كما في ترجمة عبد العزيز بن يحيى إذ فيه محمد بن الحسن بن الأزهر وكان يضع الحديث وقال ها هنا هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة. قلت لكن بن الأزهر لم ينفرد بروايته فقد رواه ابن بطة في شيوخ الإبان الكبرى بإسناد آخر برواية من طريق الحسن بن حسين بن بشر ودبيس الصانع ومحمد بن فرقة ثلاثتهم عن عبد العزيز بن يحيى صاحب كتاب الحيدة. ثم إن الخطيب قال عن عبد العزيز بن يحيى هو صاحب كتاب الحيدة. وأما قول الحافظ بن حجر أن الاستبعاد آت كون المأمون أعجبه الكتاب ومع ذلك لم يرجع إلى مذهب الجهمية فهو بعيد هذا بعيد إذ لا يلزم من إعجابه بكلام عبد العزيز بن يحيى أن يرجع إلى مذهبه. هذه حاشية على هذا. الحاصل أنه الذهبي ينكره وهذه المتابعات تنظر الأصل ذلك أن الذهبي ما عرف هذا وهو إمام هذه المتابعات ربما إذا ثبت السند إليه وإلا فالأصل أن كتاب الحيدة مطعون فيه إلى اللي فيه عبد العزيز الكناني وهو كتاب جيد في المناظرة فيها نعم. هذا أيضا في ترجمة عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي ينسب إليه الحيدة كتاب الحيدة في مناظرته لبشر المريسي فكان يلقب بالغول لدمامته هذا الكناني. وذكر داود الظاهري أنه صحب الشافعي مدة روى عن ابن عيينة وجماعة يسيرة روى عنه أبو العيناء والحسين بن الفضل البجلي وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيمي وله تصانيف. قلت قال الذهبي قلت لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه والله أعلم. ولا شك أنه ما دام من طريق هذا الدعاء أنه من طريق هذا الدعاء أنه هو الذي وضعها وإلا في الحديث يعني الكتاب مطعون فيه. واحفظوا هذا محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء محمد بن الحسن هو في سند كتاب الحيدة سند إلى إثباته إلى عبد العزيز الكناني. نعم.
يقول السائل هل يتصدق بوزن شعر المولود فضة؟
سبق الجواب عن هذا مرارا بما حاصله أنه لم يثبت وزن شعر المولود والصدق عنه بذهب ولا فضة وسبق قراءة ما ذكره أهل العلم في هذا. نعم.
يقول السائل هل تجوز الصرافة عن طريق الجوال ويكون التقابض في الحساب وهل يكون دخول المال في الحساب يعتبر قبضا؟
إذا تعامل الناس بأن هذا انتقل إلى هذا وهذا انتقل إلى هذا يعني هذا المال انتقل في مال يعني تشتري سلعة ثم يعطيه حوالة فيكون ذلك الحوالة بمنزلة القبض وتلك الحوالة بمنزلة القبض فقد جرت الفتوى على مثل ذلك أنه يقوم مقام التقابض أنه يقوم مقام التقابض إلا لو لم يكن كذلك لكان ذلك بيع ما لا يملك، لكن هذا يقوم مقام التقابض. ففي هذه الآونة الآن يعني يشتري سيارة ربما يدفع فيها ريال واحد، يضع بطاقتها أو يضع كذلك في يحول من الرصيد إلى رصيد هذا، ويكون بذلك التحويل استلم. وهكذا أيضا نقل العملة إلى عملة أخرى، كونه نقل من هنا إلى هنا وحصل يعني نقل مباشر دون تباطؤ يقوم مقام التقابض. نعم.
يقول
ويؤدي مؤدى هاء وهاء كما دل عليه الحديث، حديث أبي سعيد وحديث عبادة إلا هاء وهاء.
يقول السائل: هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون أسود اللون؟
لا، ما يشترط، ولكن الأفضل. لا يشترط ولكن هو الأفضل. قال: فيخرجن كأنهن الغربان، أي إذا خرجنا لصلاتك ما يعرفنا أولا للباس الأسود، وكذلك أيضا من حيث الغلس. هذا كان يدل على أنه كنا يتحرين، هذا هو الأفضل، وإلا فلا يشترط. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد يعلم المصلي أن فيه كيمرات؟
إن وجدت مسجدا ما فيه هذا وكان يسهل عليك الصلاة فيه، صلي في مسجد ما فيه هذا، ما فيه كيمرات، صلي في مسجد سنة وتحرى ذلك، فإن الصلاة في مساجد السنة أفضل لما فيها من تحري السنة، ولما فيها من الصلاة خلف الإمام الذي يتحرى السنة، ولما فيها من تكثير أهل السنة وغير ذلك من المنافع. وهذا عند أهل العلم عند جمهورهم أن الصلاة خلف السن أفضل، وهي خلف المبتدع جائزة ما لم تصل بدعته حد الكفر. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم، ولكن خلف السن الصلاة خلف السن أفضل، ومسجد ما فيه تلك المعصية أفضل الصلاة فيه من مسجد توجد فيه تلك. فإذا ابتلي المسلمون بأنها ما يوجد مسجد إلا وفيه تلك الكاميرا صلى، والصلاة صحيحة، ولكن إنما يجتنب ذلك قدر المستطاع. لحديث علي رضي الله عنه قال لعلي لأبي الهياج: ألا أبعثك لما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فاجتنب المنكر بقدر مستطاعك، وإن لم تكن توجد إلا تلك المساجد صلي فيها وصلاتك صحيحة، والإثم على من أوقع الناس في ذلك سواء كان في الحرم أو في غيره. يخطبون جمعة وفيه كاميرات، أنا أصلح انظر له مسجد آخر فيه كاميرات، هذا الذي ربما سيصورونه، ولا ينظر له مسجد آخر أحسن كما سبق.
يقول السائل: ما نصيحتكم لما يحصل من بعض أهل السنة من التوسع في أعراس النساء من الذهاب إلى الكوافيرات، وأحيانا يزفون المرأة أكثر من 3 مرات في 3 أيام، يردونها إلى بيت أبيها ويزفونها وهكذا؟
وهذا من العجائب أنهم يذهب بها يعني في تصل إلى بيت زوجها، ثم يردونها اليوم الثاني إلى بيت وليها، ثم يردونها مزفوفة أخرى، ثم يردونها إلى بيت وليها، ثم يزفونها أخرى. ما لهم يعذبونها هذا العذاب؟ هذا من الخطأ، ولا دليل عليه، لا دليل عليه، اجتنب. نعم. وما يتعلق بالمبالغات يحصل المبالغات يا أخوان، هي من أساس ملتقطة من هذه الجوالات ومن الغرب وأعراس الغرب وما كان من ذلك. فتجد مثلا من أثر بهذا يلتقط منها وينشر، والمرأة تلقط من تلك ما لا أدري إلا وهي حاملة الزهور في يدها مع العريس مع العروسة، يعني ماذا، والفستان هذا الفضفاض الكبير هذا الذي يحملون العروسة مسكينة، يحملونها ما يحتاج من يحمل معها من هنا ومن هنا، قد ثقيل عليها ما تصدق تصل البيت وترجم به لثقله، وغير ذلك من الأتعاب عليها، كل تقليد لكل الكفار. نعم.
يقول السائل: إذا اختلف البائع والمشتري بقول من يؤخذ، مثلا اشترى رجل سلعة وبقي معه خيار المجلس فأعاد السلعة واختلفا في السعر، فالمشتري يقول: والله إني اشتريتها بمئة ألف، والبائع يقول: والله بعشرة آلاف ومئة ألف.
إذا اختلف البيعان فالقول قول رب السلعة أو يترادى، ما داموا كذلك يعني في مجلس، فإذا اختلف هذا يقول بسعر كذا وهذا بكذا، فالقول قول رب السلعة السلعة مالك السلعة أو يترادى، كل يذهب في شأنه، إما أن يأخذ المشتري بقول مالك السلعة وإلا ترادى كل في شأنه. حديث حسن.
يقول السائل: بيع السلم، دفع المشتري الثمن كاملا على أن يسلم له البائع السلعة في شهر شعبان، فلم يستطع البائع توفيرها، فما العمل؟
إذا عجز عن ذلك فنظرة إلى ميسرة، وإذا ما طال في ذلك ألزم بما حصل من خسائر، يعني أو ما حصل كذلك من يعني على المشتري من أموال كذلك تضيع شيء، بما يقرره ولي الأمر عليه، أو إذا طابت نفسه أن يحصل تفاسخ بين البيع حصل لما حصل من ضرر على المشتري حول كونه لم يتوفر له ما أراده في وعده، وإلا فالأصل أنه يفي بذلك وزنا أو كيلا لأجل أجل معلوم وقت معلوم في حين معلوم، هذا هو الأصل. فإذا حصل مانع بعذر شرعي كأن يكون يعني السفينة تأخرت، كأن يكون كذلك في الطريق ما وصل تقدم يعني وحصل تطاوع، فلا بأس بذلك بين البائع والمشتري. وإن حصل مشاحة فيتتاركان، وما قضى بينهم القاضي إذا حصل تأخر أن المال استفاده ذلك، فما استفاده يعني لا يجوز له أن يستفيده المشتري ويتلف مال الدافع للمال يتلفه، أو يحصل فيه تضييع أو يحصل فيه استثمار ولا يعطيه منه نصيب، بل يعطيه نصيبه مما حصل كالمضاربة والمشاركة. نعم.
يقول السائل: رجل سافر إلى المملكة للعمل، فلما وصل جدة نوى العمرة، فمن أين يهل؟
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، فلو لم ينشئ النية إلا من جدة مثلا أو حتى من داخل مكة، ما أنشأ إلا بعد أن وصل إلى مكة، لا يعود إلى الميقات ولا إلى الحل من حيث وصل، ومن الفندق أو السكن الذي هو فيه يعني يحرم ويذهب يعتمر للحديث المذكور. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ النية، حتى أهل مكة من مكة.
يقول السائل: رجل سافر بالطائرة فلم ينبه أنه مر بالميقات ووصل المطار، فماذا يصنع؟
إن كان قد نوى العمرة وكان كذلك يعني تجرد ثم مر فلم يهل وهو ناوي، فإن هذه النية السابقة مع تجرده الذي قد سبق يكفيه إن شاء الله ولا يرجع. وإن كان ناويا ولم يحصل تجرد ولا إهلال، رجع إلى الميقات فتجرد ونوى ماذا وأهل، وليس عليه إثم، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويرجع إلى الميقات الذي مر به، ما هو إلى أدنى ميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن الحديث.
يقول السائل: قول الرجل لزوجته: إذا فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، فهل نسأله عن نيته أم أن الطلاق وقع؟
نرى جمهور أهل العلم يسألون عن هذا، هل الطلاق واقع حسمك، لكن بعضهم يقول: أنا والله ما قصدت فراقها، أردت أنها لا تفعل هذا الفعل، لا تحدث هذا، إنما ما أريد فراق امرأتي، أردت تهددها فوقعت في محظور وما كان من ذلك. فنعم لا بأس أن يسأل النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: أنا ما أريد فراقها، أردت تهديدها، لا بأس. وبعض أهل العلم يحلفه، لأنه قد يندم يفارق ويريد خلال تلفظه الفراق، ثم قد يندم ويريد التخلص والتملص من ما يعني يثبت عليه أثناء جراء كلامه، يريد إرجاع أهله، حلف إذا يعني ما اطمئن لأمانته ودينه، ممكن تقسم بالله أنك ما أردت إلا التهديد. وهذا يفتي به كان الشيخ بن باز رحمه الله، وكذا أيضا من كان هناك، يعني حتى الذين من يفتون ربما بعض الحنابلة بهذا، أنهم يحلفونه إذا شكوا في أمانته ودينه، فإذا قال ما أردت إلا يفتيه بالرجوع.
يقول السائل: رجل لا يستطيع السجود على جبهته وصلى على كرسي، فهل يجب عليه وضع الركبتين والكفين على الأرض؟
لا، لا يجب. إذا كان عاجزا عن السجود، أدى ما يستطيعه من الوقوف والركوع، ثم جلس على كرسيه وحنى جبهته، حنى قليلا عند السجود، ينحني قليلا، يعني يؤدي ذلك بقدر مستطاعه، لحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما أن يتناول الأرض ويوصل يديه للأرض، أو كذلك أيضا يوصل ركبتيه ولا يستطيع فقط ركبته، يعني يكون من حيث هذا فيه مشقة عليه، فيه مشقة، فله أن يكتفي بالانحناء، لأن هذا غير كافي. القصد منه مباشرة هذه الأعضاء كلها، الأرض سبع أعضاء، ولا أسجد على سبع أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، فهو ما يستطيع أن يعني يباشر بأنفه ووجهه، فله أن يكتفي بالانحناء. نعم.
يقول السائل: رجل معه طفل عمره 7 أشهر، فحملت امرأته ولها شهر، فهل يجوز أن يسقط الجنين لوجود مشقة الحمل والإرضاع والتربية؟
لا 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 يصلح أن يسقط الحمل حتى وإن كان ذلك، لكن الله أرحم بها، أرحم بعبده من عبده، فيتركها تحمل، وإن كان هناك تغذية أيضا بذل لها شيء من التغذية، وإن كان عندها كثير من الأولاد تعاون معها وجعل ماذا وصبر وما كان من ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما الإسقاط هذا لا يصلح. تزوجوا فإني مكاثر، الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وما في هذا ضرر. قد حصل كثير من الحمل السريع مثلا، هذا بعد هذا بعد هذا، ثم بعد ذلك تستريح بعد ذلك، إذا حصل لها مجموعة من الأولاد ربما وانقطع عنها الحمل، يكون قد يسر الله لها بمجموعة فيهم خير، من مات في ميزان حسناتها وشافع لها، ومن بقي نفعها الله به في الدنيا والآخرة. ما ينفع هذا الإسقاط وهذا نعم شيء من تحديد النسل.
يقول السائل: اتفق صاحب صيدليتين، من لم يكن معه دواء يأخذ من صاحبه ويعيد له مثله، فيأتي الزبون فربما يوجد عنه بعض الدواء، والآخر يذهب يأتي به من جاره ويبيع للزبون.
يستلف يعني، إذا حصل بينهما تعارف على ذلك وكذلك تعاون على ذلك، أنه إن لم يكن عندك خذ من عندي وبع، وأنا إن لم يكن عندي أخذ من عندك وأبيع، يعني أبيعه وأستفيد ونحن نتعاون على هذا، تبادل، هذا ما في شيء، يعني سيدفع له القيمة، سيكون اشترى منه، معناه أنه دفع له القيمة وباعه، وذلك كذلك يدفع له القيمة ويبيعه، فهذا ليس بيع ما ليس عنده، بل بيع ما هو عنده.
يقول السائل: إذا اختلف الرجل مع زوجته في عدد الطلقات، الزوج يقول الثانية والزوجة تقول الثالثة،
إن لم تأتي الزوجة ببينة على ذلك، على أنها الثالثة، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق بيده، الأدلة السابقة. نعم.
يقول السائل: هل الحلف بالطلاق يوجب كفارة كالحلف بالله؟
لا، ما يوجب كفارة، ويجب أن يجتنبه الإنسان وأن يتوب إلى الله من هذا التلفظ، فقد قال الله في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الطلاق أيضا الحلف به، إذا نوفى حلف بغير الله لا يجوز ذلك، أما أنه فيه كفارة لا.